فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ صيام يوم السبت تطوعا منفردا مكروه، لا يجوز، لما ورد في حديث الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. فصيام السبت تطوعا مكروه، ولا يصح صيام السبت منفردا إلا في صيام الفرض، سواء كان طبعا صيام رمضان أو كان قضاء لرمضان أو كان كفارة ليمين أو كفارة لظهار أو ما شابه ذلك، أو كان نذرا نذره الإنسان، وإن كان أمر النذر موسعا فيمكن للناذر أن يتحاشى صيام السبت خلال هذا النذر، لكن إن صامه فلا بأس عليه. إذن صيام السبت مكروه يعني إذا انفرض المسلم، إذا أفرده بصيام، لكن إذا صامه الإنسان تطوعا من ضمن تطوعه، يعني صام يوما قبله أو يوما بعده، فإن هذا يصح وتنتفي الكراهة حينئذ. ذلك لعدة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها اللي هو الخميس أو يوما بعدها اللي هو السبت. فإذا صمنا الجمعة وما صمنا الخميس فيشرع لنا أن نصوم مع الجمعة حتما يوم السبت، وهو في هذه الحالة صيام مشروع وإن كان تطوعا لأنه لم يفرض بصيام. ولما ورد أيضا من حديث عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خفي علي اسمها الآن، أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام حين علم صيامها يوم الجمعة: أصمت أمس اللي هو الخميس؟ قالت: لا. قال: إذن فصومي غدا. فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم مع يوم جمعتها يوم السبت الذي بعدها، لئلا تفرد الجمعة بصيام، وبالتالي لن تفرد السبت أيضا بصيام. إذن المكروه هو إفراده بصيام في التطوع، لكن إن صام يوما قبله أو يوما بعده فالتطوع حينئذ بالسبت مشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هو صيام داود عليه السلام وما حكمه؟ صيام داود هو أحب الصيام تطوعا لله عز وجل بنص الحديث الشريف المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه صلوات الله وسلامه. وهذا من أفضل الاجتهاد في التنفل بالصوم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، شاطر ربه الزمن فأفطر نصف الزمن نصف الدهر وصام نصف الدهر عليه صلوات الله وسلامه. حكمه مشروع بل مستحب لمن قدر عليه، هو مشروع حتما بل هو مستحب في حق من قدر عليه، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أيضا أو أختنا أيضا تسأل: ما حكم صيام المرأة نافلة وزوجها رافض؟ لا يصح، يكره للمرأة، يكره للزوجة أن تصوم صيام نفل أو صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام كفارة موسع وقتها وزوجها حاضر إلا بإذنه. طيب النفل ماشي لقول عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، حاضر وسليم صحيح غير مريض، لأنه لو كان مريضا لا يحتاج زوجته في الغالب، إنما إذا كان موجود يعني مش في سفر وهو أيضا صحيح يعني سالم من العلل والأمراض فإنه يكره لها حينئذ أن تتطوع إلا بإذن. طيب افترض عليها قضاء من رمضان، خلاص قضاء رمضان موسع زمنه من رمضان إلى رمضان الآخر، فإذا كره زوجها أن تصوم مثلا هذا الأسبوع فإنها في هذه الحالة يكره لها أن تصوم، وإن كان الصوم قضاء وهو فرض في حقها. ليه؟ لأنه وقته موسع. وكذلك لو عليها كفارة يمين صيام مثلا 3 أيام، نقول: يا أيتها الزوجة صومي أي ثلاثة أيام يرضى الزوج أن تصوميها. ليه؟ لأن صيام الفرض والكفارة حينئذ وقته موسع. أما إذا لم يبقى على رمضان إلا عدة أيام فطرك اللي انتهى تقضيها، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصوم القضاء دون اعتبار إذن الزوج أو رضاه في هذه الحالة، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عفوا. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، وهذه أول مرة، هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة واحدة؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: ينبغي للزوج أن يمسك لسان نفسه عن ألفاظ الطلاق الصريحة والكنايات على حد سواء، لا يندفع، لا يدفعه الغضب والنرفزة كما نقول، أو شدة الخصومة كما نقول، إنه يطلق أيمانات الطلاق ولا ألفاظ الطلاق سواء كان صريحة أو كناية، قدر ما يستطيع، لأن الطلاق بداية لهدم البيت حجرا حجرا طوبة طوبة، والطلاق كما تقول العامة خراب للبيوت والعياذ بالله. وهناك من يدفع فاتورة هذا الطلاق، ربما الأولاد يدفعون الفاتورة والتكلفة، وربما الزوجة أيضا تدفع الفاتورة والتكلفة. فالشاهد ينبغي للزوج أن يمسك ما استطاع إلى ذلك سبيلا لسان نفسه عن ألفاظ الطلاق عامة، سواء كانت صريحة أو كانت حتى كناية. طيب، لكن هذا الزوج خلاص قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث. نقول كان هذا الطلاق يقع ثلاثا، في يقع واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن عمر لما رأى تتابع الناس عليه، يعني إكثار الناس منه اللي هو التطليق بالثلاث، جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار واستشارهم أن يوضيه في الناس زجرا لهم، يعني يوقعه ثلاثا زجرا لهؤلاء الناس. لكن على العموم فإن مذهب جمهور الفقهاء أنه يقع واحدة لما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، فهدي النبي خير الهدي كما قال عليه صلوات الله وسلامه، مع كامل التقدير والعرفان والتعظيم لشأن الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا تقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. تقول أفطرت شهر رمضان كاملا وذلك بسبب الحمل، فما هي الكفارة؟ أعمل إيه؟ نقول لابنتنا السائلة ولبناتنا أجمعين، المرأة الحامل والمرأة المرضع كلاهما ممن رخص لهما الشرع الحنيف إن شق عليهم الصيام أثناء رمضان أن تفطر في رمضان، ثم بعد رمضان معها الزمن متسعا من رمضان إلى رمضان الآخر، فإن استطاعت القضاء ولو كان متفرقا فإن هذا خير وأولى، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فقد ألحقوها بالمريض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن عجزت عن الصيام كله أو عن صوم أو عن الصيام أو عن صيام بعضه، يعني استطعت أن تصوم ربع الصيام تلت الصيام وعجزت عن الباقي، فإنه لا عوض لنا عن القضاء في شريعتنا إلا الإطعام، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن تفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فيا بنتي إذا استطعت القضاء ولو كان متفرقا فإن هذا خير لك وأولى. يعني نحن الآن في شهر جماد الأولى مثلا، يتبقى على رمضان 3 أشهر كاملة وبعض الأيام أيضا، يعني 90 يوما، فلو كان عليك الشهر كاملا وصمت يوم كل 3 أيام تستطيع القضاء بالراحة إن شاء الله عز وجل. فإن قضيت بعض الأيام وبقيت عليك بعضها فأطعمي عن الباقي عن كل يوم مسكينا واحدا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل هناك بعض الحالات التي تستثنى في قطع الرحم إذا تحقق منه الضرر؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، عندنا من قواعد أهل العلم في الأصول في أصول الفقه أنه لو عندنا مصلحة ومفسدة فتقابلت مصلحة ومفسدة ننظر، إن كانت المصلحة أرجح من المفسدة غلبنا المصلحة على المفسدة، وإن كانت المفسدة أرجح من المصلحة غلبنا دفع المصلحة أو غلبنا دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن تكافأت هذه بتلك، يعني تساوت المصلحة وتساوت مع المفسدة والضرر، فأيضا نغلب درء المفسدة، لأن القاعدة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وبالتالي إذا تحقق الضرر فعلا من صلة هذا الرحم، مش من صلة جميع الرحم، من صلة هذا الرحم، فإنه يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يجمد هذه الصلة مع هذا الرحم درءا للمفسدة. أما بقية الأرحام فإنها لا علاقة لها بهذا التجميد أو بهذا الوقف لوصل الرحم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز للمتضرر من حادث ما وقع عليه أن يقبل ثمن العلاج أو ثمن العملية الناتج عن هذا الحادث؟ يجوز طبعا، يجوز في هذه الحالة أن يأخذ المتضرر من ممن تسبب في إلحاق الضرر به ما يصلح به هذا الضرر. يعني هذا شيء يعني كما يقولون من القواعد المتفق عليها، فإن من أفسد شيئا عليه إصلاحه. فإذا تسبب الحادث في ضرر، مثلا أن تجرى عملية لمن وقع عليه الحادث، ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذ تكلفة العملية من المتسبب؟ نعم يجوز. طيب إذا تحطمت سيارته بسبب الحادث الذي تسبب فيه هذا الرجل، يجوز أنه المتضرر يأخذ ثمن إصلاح سيارته أو ثمن إصلاح آلته مثلا؟ نعم يجوز، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذه ابنتنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول: هل النقاب فرض؟ وهل من تكشف وجهها أخذا بقول من أجازوا كشف الوجه تكون آثمة؟ أقول لابنتنا السائلة ولعموم بناتنا ونسائنا أن القول بفرضية النقاب بمعنى أنه فرض كالصلاة والصوم، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ممن يعتد بقوله، إنما غاية ما قاله أهل العلم أن النقاب واجب، وفي المقابل قال الآخرون أن النقاب مستحب فقط وليس واجبا. إذن ما عندناش قول أن النقاب فرض يعني كالصلاة والصوم، لكنه واجب، والواجب أدنى من الفرض، لكن ليس معنى ذلك التفريط في الواجب، لأن أهل العلم متفقون على أن تارك الواجب آثم كما أن فاعله مثاب عند الله عز وجل. وبالتالي نقول أن العلماء القدامى الذين أجازوا كشف المرأة وجهها هم يتكلمون عن واقعهم وليس عن واقعنا، يعني يتكلمون عن واقع يا جماعة يا بناتنا ويا نساءنا. كانت الديانة موجودة في الناس، وكان الخوف من الله موجود في الناس، وكان مراعاة الحرمات موجود في الناس في زمانهم، وبالتالي تكلموا في واقع مش هو الواقع اللي احنا عايشينه. فتنزيل قول هؤلاء العلماء القدامى على عصر كانت فيه التقوى ومراعاة الحرمات أمرا معروفا في المجتمع، بل شعارا للمجتمع على واقعنا الحالي الذي انخلع في كثير من أحواله من الحياء ومن المبادئ ومن القيم ومن الأخلاق، وأصبح الفساق والمتعرضون لأعراض بناتنا ونسائنا كثر وعلنا وعمدا مع سبق الإصرار ودعوات فاحشة إلى التبرج والسفور، هذا واقع مختلف تماما عن الواقع الذي قال فيه الأئمة السابقون أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. فلابد من مراعاة تحقيق هذا المناط يا إخوة ويا أخوات. وبالتالي نقول في زمن اشتدت فيه الفتن على المرأة وبسبب المرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، اتقوا الله، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا أمر مشاهد وهذا أمر واقع فلا بد من مراعاته. ولذلك نناشد بناتنا ونسائنا ألا يقفن كثيرا على قول من أجاز كشف الوجه في زمن غير الزمن الذي نعيشه الآن، الذي اهتزت فيه القيم والأخلاق وانتزع منه في كثير من جنباته الحياء، وأصبح التعرض للمرأة عيني عينك كما يقولون، والدعوات إلى التبرج والسفور على يعني مسمع ومرأة من جميع الناس. وبالتالي تتقي الله أخواتنا وبناتنا ونساؤنا، وعليهن أن يحافظن على أنفسهن وأن يحافظن على المجتمع أيضا، فلا تكون المرأة سببا في فتنة نفسها إذا كشفت وجهها، والوجه مجمع المحاسن كما هو معلوم، ولا تكون المرأة بكشف وجهها سببا لفتنة غيرها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: لو نسيت التشهد بعد الركعة الثانية وما تذكرت ذلك إلا وأنا في الركعة الثالثة، فماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل في هذه الحالة: أكمل صلاتك طبيعية، وإذا انتهيت من صلاتك فاسجد سجدتي السهو قبل التسليم، أولى من سجودهما في هذه الحالة بعد التسليم، لأنك تسجد لجبر من تقص من صلاتك. والتشهد الأوسط واجب عند بعض من أهل العلم وسنة عند كثير منهم، حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا أنه إن فاته نسيانا فلا شيء عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استتم واقفا، يعني قام ولم يتشهد، لم يجلس للتشهد حتى استتم واقفا، قال فلا يرجع. فصلاتك صحيحة، امضي في صلاتك حتى نهايتها، واسجد سجدتين للسهو بعد انتهائك من التشهد قبل التسليم، وإن سجدتهما بعد التسليم فلا شيء عليك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: مات الزوج وترك ابنا وبنتا وبنت ابن وأختا شقيقة. ترك ابن وبنت وبنت ابن وأختا شقيقة. أبدأ فأقول: المحجوبين في هذه الصورة بنت الابن لوجود البنت، وهي أولى منها، البنت الصلبية أقرب منها وأولى، وكذلك الأخت الشقيقة لوجود معصب للبنت الصلبية وهو الابن أخوها، وبالتالي تنحصر التركة حينئذ في الابن وفي البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحالة تقسم التركة إلى ثلاثة أسهم، نعطي للابن سهمين ونعطي للبنت سهما واحدا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. هل رفض العمل للمرأة لأن توقيت العمل ذهابا وعودة ومدة، هل هذا يعد من كفران النعمة؟ لا طبعا لا يعد هذا من كفران النعمة، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت مدة ساعات العمل لا تطيقينها، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم. وإن كان توقيت بداية العمل أو توقيت نهايته أو الاثنين معا لا تتحملانه، لا تتحملانه المرأة، فإنه لا يلزمها أن تذهب إلى هذا العمل، فإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المرأة إن خرجت للعمل أن تراعي أن تكون فرصة العمل مناسبة لها من حيث التوقيت ذهابا وعودة، ومن حيث مدة العمل، ومن حيث طبيعة العمل، ومن حيث التزامها بالحشمة والحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بينها وبين الأجانب من الرجال، ومن حيث احتفاظها بشخصيتها وأدبها وأخلاقياتها في العمل وفي الذهاب وفي العودة، ومن حيث احتياجها أصلا للعمل من عدمه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل الزواج بالثانية ما شروطه بالنسبة للرجل وبالنسبة للزوجة؟ طبعا هذه مشكلة كما تعلمون، ولها دائما آثار اجتماعية وآثار نفسية وأدبية على الأسرة بسبب ضيق فهمنا لسعة هذه الشريعة. فإن الشرع الحنيف أباح للرجل، مش أوجب ولا استحب، إنما أباح للرجل إن احتاج إلى التعدد بضوابطه أن يعدد، بمعنى أن يتزوج بأخرى ثانية أو حتى ثالثة أو حتى رابعة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا بالضوابط التي ذكرها أهل العلم، ألا وهي استطاعته للباءة، والباءة لفظ عام يشمل باءة النكاح نفسه، الباءة الجنسية، ويشمل أيضا باءة كلفة النكاح، ويشمل أيضا باءة كلفة فتح بيت آخر مع بيته السابق، بحيث لا يكون فتح البيت الثاني إنقاصا من البيت الأول أو على حساب البيت الأول أو خصما من البيت الأول. الضابط الثاني هو قدرة الرجل على العدل بين الزوجتين أو بين الزوجات، حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجب الوضوء لقراءة القرآن من المصحف؟ الجواب: لا يجب، إنما يستحب. يستحب كما هو مذهب عامة أهل العلم التطهر لقراءة القرآن عامة، وبصفة خاصة للقراءة من المصحف الشريف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح هذا الحديث أن العبد يحرم الرزق بسبب الذنوب والمعاصي؟ نعم، صح الحديث بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من آثار الذنوب والمعاصي انتقاص الأرزاق والعياذ بالله. والله تعالى يقول في كتابه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أو أختنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كم جرام من الذهب أطلع عليها الزكاة؟ يعني تسأل أختنا أو ابنتنا عن نصاب زكاة الذهب. الزكاة في الذهب واجبة كما هي واجبة في سائر الأموال، وربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، أو قال: لا يؤدي حق الله فيها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. ولعل ابنتنا السائلة تسأل عن زكاة الحلي من الذهب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن الزكاة في حلي النساء ليست واجبة، لكن معذرة من عند الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى والإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى كلاهما ذهب إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وأبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى ناقش جمهور الفقهاء مناقشة يعني متصورة متوقعة، قال: إن الله تعالى في كتابه أوجب الزكاة في كل ذهب ولم يفرق بين ذهب مستعمل ولا بين ذهب مستثمر، إنما قال: الذين يكنزون الذهب والفضة، عموم الذهب، وبالتالي لا يستثنى منها ذهب الحلي إلا ببينة ودليل وبرهان من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما فيش. ثم استدل أبو حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله تعالى بحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة، إلى آخر الحديث الذي ذكرته منذ لحظات لحضراتكم. ثم استدل أيضا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وفي يدها فتخات من ذهب، يعني أساور أو غوايش كما نسميها، فقال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، فتخات اتخذتها أتزين لك بها. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. والله أعلى وأعلم. لكن النصاب في الذهب ما بلغ أو ما بلغت قيمته 85 جراما من الذهب. الذهب عيار إيه؟ عيار 24، وهو الذهب النقي الخالص. ودار الإفتاء ولجنة الفتوى في بلادنا تفتي بأنه من الذهب عيار 21، لأنه العيار الوسط بين عيار 24 وبين عيار 18 و14. وبالتالي إن احتسبت نصاب زكاتك على نصاب العيار 24 فبها ونعمت، وإن احتسبت نصاب زكاتك على عيار 21 فقد أصبت خيرا كثيرا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل الخضر عليه السلام غير القدر حين قتل الغلام ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا؟ لا أبدا، الخضر عليه السلام قتل الغلام، وفي سياق الآيات قال: وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لكن استحضر مع كل أفعاله الثلاثة قوله في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري. فإنما الخضر مأمور من الله عز وجل بخرق السفينة، ومأمور من الله عز وجل ببناء الجدار، ومأمور من الله لليتيمين في المدينة، ومأمور من الله عز وجل بقتل الغلام، لأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما أصلي غالبا أنسى كم ركعة صليت، فأضطر أن أزيد سجود السهو، فهل أكتفي فقط بسجود السهو أم أزيد ركعة في صلاتي؟ أقول للأخ السائل أنه إذا اضطرب الإنسان أثناء صلاته ولم يدري كم صلى من صلاته، ثلاثا أم أربعا مثلا، فإن الواجب عليه حينئذ أن يبني على اليقين، واليقين في هذه الحالة هو العدد الأقل. يا ترى أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة؟ يعتبرهم ركعتين، لأن هذا هو القدر المتيقن منه، إنما الثلاثة دي مظنونة. طيب لو أنه اضطرب، يا ترى صليت ثلاثة ولا أربعة؟ يعتبرهم ثلاثة، لأن الثلاثة هي المتيقن منها. فيبني على اليقين ثم يكمل صلاته بالوجه الطبيعي، فإن كان صلى ثلاثا أكمل الرابعة، وإن كان صلى ركعتين أكمل الثالثة، حتى يتم صلاته على القطع واليقين. فإذا انتهى من صلاته يسجد للسهو حينئذ. وسجود السهو طبعا في هذا الموضع مختلف فيه، يا ترى قبل التسليم لا بأس، يا ترى بعد التسليم كما قال أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فلا بأس أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: عندي شقة تمليك لكن أنا ساكن فيها، فهل عليها زكاة مثل زكاة الذهب؟ نقول للأخ السائل بارك الله فيك: ليس على العبد زكاة فيما جعله على سبيل التملك للذات للنفس. يعني عنده سيارة لكنها سيارة خاصة وليس السيارة أجرة، عنده شقة لكنها للسكنة وليست للاستثمار تأجيرا أو بيعا، فما دامت للسكنة فليست عليك فيها زكاة وإن بلغت قيمة الشقة ما بلغت. أما مسألة الذهب فلسه منذ لحظات كنا نتكلم في وجوب أداء الزكاة عن الذهب الذي تتحلى به النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا رقيت شخصا ما أظنني أصبته بالعين، هل هذا يزيل تأثيرها عنه بإذن الله؟ نعم، هو إن رقى نفسه من العين أو رقاه غيره من العين، سواء الذي عانه أو الذي يعني حسده أو غيره، فإنه يرجى من وراء هذه الرقية الشرعية أن يصيب خيرا وأن يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أيها الإخوة الكرام إن إحنا في هذه الحالة نتداول الرقى التي هي مثلا تنتشر في كثير من الأحيان على مواقع التواصل فيديوهات بالأعداد والمئات، الرقية الكاملة، الرقية الكبرى، الرقية العظمى، وما شاء الله صفحات متتابعة من الرقية، وقراءة سورة البقرة، وقراءة سورة الصفات، وقراءة سورة الدخان، وقراءة سورة قاف، فكل هذه الرقى لم يرد بها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بها أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما الوارد من خير هدي خير البرية عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين. وكان صلى الله عليه وسلم حين أبطل سحره، سحر لبيد بن الأعصم، قرأ عليه المعوذتين. وكذلك ورد الحديث في شأن آية الكرسي أنه من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. فخير الهدي يا إخوة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكثروا على أنفسكم ولا تكثروا على الناس، غاية ما ترقي به نفسك يمكنك بآية الكرسي، يمكنك بالمعوذتين، يمكنك بالفاتحة، يمكنك بهؤلاء جميعا. وإذا أردت أن تحصن بيتك فاقرأ في بيتك سورة البقرة كل 3 أيام، فإنما هي أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تقدر عليها البطلة يعني السحرة، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم البرء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله أن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء. شكري لحضراتكم، وشكري موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتهم أجمعين. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء طيب قريب مبارك، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.